يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث للشيخ أبي أسامة حفظه الله في تعليقه على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، أظن هؤلاء هم حضور في الصباح ولا نفس الحضور؟ ها؟ نعم، إذا كان أغلبكم حضر في العشي بعد الظهر وبعد العصر نبدأ مباشرة. نعم، لمن لم يحضر كخلاصة، أخذنا المقدمة، مقدمة هذه الرسالة، ذكرنا أن المؤلف هو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية المبرزين، وممن جمع المذهب ولخصه، وأنه ألف كتب كثيرة خدمت مذهب مالك، وكتب كثيرة قرر فيها عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح، منها ما ألحقها بكتب الفقه، ومنها ما هي مفردة. وأنه كان رحلة كثر الارتحال إليه من البلاد الإسلامية للأخذ عنه، ونجب الآخذون عنه، ذلك لسعة علمه رحمه الله. وذكرنا أن المؤلف يجري في تقرير عقيدة هذه العقيدة وغيرها على طريقة السلف، كما قال الذهبي كان على طريقة السلف، لا يدري التأويل، لا يدري الكلام، لا يتأول رحمه الله. وأنه بنى ما قرره من الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال السلف، كان يذم معارضة النصوص بالآراء والأقيسة، ويذم الخصومة في الدين والاختلاف والافتراق، هذه وغيرها مما يدل، هناك وقفات تدل على أن طريقته طريقة السلف رحمه الله. وقلنا هذه الرسالة ألفها استجابة لشيخه محرز المالكي رحمه الله، الذي طلب منه أن يؤلف له جملة مختصرة مما هو من واجبات الدين المتعلقة بالاعتقاد وباللسان والجوارح، يحفظها ويعلمها أولاد المسلمين ممن يحفظ القرآن، يحفظها إياهم كما يحفظون ألفاظ القرآن. فبين له بعض ما هو من، أو بين له أصول الاعتقاد وأصول الواجبات الدينية، وذكر أن أول واجب الإيمان بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اعتراف وإقرار والتزام بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير والوالد والولد والصاحب سبحانه وتعالى. وذكر بعض ما يجب الإيمان به من أسماء الله وصفاته رحمه الله، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم، فهذا مما يجب الإيمان به لله رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان أولا بأن لله عرشا، لله عرشا هو أعظم المخلوقات وأنه أعلى المخلوقات وسقف الجنة، وأن الله تعالى بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش بمعنى ارتفع وصعد وعلى واستقر كما جاءت تفسيرات السلف لهذه الكلمة. هذا مما يجب الإيمان به لله تبارك وتعالى، وأن استواءه استواء يليق بجلاله وليس استواء حاجة وافتقار كما تقدم. بل هو استواء عزة وتمكن أو عزة و نعم. طيب امتناع، نعم هو استواء عزة وامتناع. سبحانه وتعالى على العرش استوى، هذا مما يجب الإيمان به لله تبارك وتعالى، ولا نكيف ولا نمثل ولا نقول استواء كذا، بل نؤمن بمعنى الاستواء وننفي العلم بالكيفية، ننفي علمنا علم المخلوقات بالكيفية، فلا يمكن أن يدرك كيف استواء أحد. سبحانه وتعالى على العرش استوى سبحانه وتعالى، وقد جاء ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع من صور مختلفة بنفس اللفظ. وقد سئل مالك عن الاستواء وكيفية الاستواء فأنكر هذا السؤال كما تقدم، أثبت الاستواء أثبت معنى الاستواء وأنكر العلم بالكيفية، أثبت الاستواء والإيمان بالاستواء وبمعناه ونفى العلم بالكيفية. قال رحمه الله الاستواء معلوم والاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الكيف غير معقول لا يدخل في معقول في معقول البشر. نعم. قال وعلى الملك احتوى، وعلى الملك احتوى، واستواءه سبحانه وتعالى قبل ذلك هو صفة ذاتية. نعم استواء صفة ذاتية، لأن الصفات الذاتية عرفنا قلنا ماذا، أنها متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة يفعلها متى شاء، فعلية. نعم سنت. صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. نعم. وأول استواءه وعلوه سبحانه وتعالى أهل البدع كما هو معروف، وقالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، فأولوا وحرفوا لفظ القرآن وزادوا فيه هذه هذا الحرف، وزادوا فيه الحرف، الله تعالى يقول استوى وهم يقولون استولى، وهذا شيء ماذا مردود، مردود بماذا يرده، ترده النصوص، ترده النصوص وإجماع السلف، وإجماع السلف. وتخصيص العرش بالاستواء دليل على أن المقصود هو ليس الاستيلاء والملك، تخصيص العرش بالاستواء دليل على أنه ليس هو الاستيلاء والملك، وإلا ما الفرق بين العرش وغيره إذا كان الاستواء معناه الاستيلاء والملك، إن الله مالك للعرش ولغيره، ولكن خص سبحانه وتعالى الاستواء بالعرش في الآيات كلها ثم استوى العرش، هذا دليل واضح على أنه استواء حقيقي، فإن الملك والاستيلاء والقدرة عامة لا ليست خاصة بالعرش، في حين النصوص خصت الاستواء بالعرش. واستواءه على الله على ما استقل، استواء الله تعالى العرش المقصود ماذا؟ نعم استواء الله تعالى على العرش من كما قلنا من الصفات الفعلية، وهو دليل على علو الله تعالى، ودليل على علو الله تبارك وتعالى، فاستواء الله على العرش دليل على علوه. والعلماء يذكرون من الفروق أو أن هناك فروقا بين صفة العلو وصفة الاستواء، يذكرون فروقا بين صفة العلو وصفة الاستواء. هذه الفروق أولها أن الاستواء نعم صفة فعلية كما تقدم، أما العلو فهو صفة ذاتية. الفرق الثاني أن استواءه سبحانه وتعالى على العرش خاص بالعرش، أما العلو فهو على جميع المخلوقات. الثالث أن أدلة الاستواء سمعية، أدلة الاستواء سمعية ثابتة بالنص، أما أدلة العلو فمنها ما هو سمعي دل عليها السمع وغير السمع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك العقل والفطرة، والعقل والفطرة. ثم قال رحمه الله: وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وهذا التفريق بين الاستواء والملك دليل على أن الاستواء غير الملك. نعم، دليل على أن الاستواء غير الملك، ففيها الرد على من فسر الاستواء بالملك والاستيلاء. ويكثر في النصوص الاقتران بين الاستواء والملك. قال الله تعالى في بعض كما في بعض الآيات: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وتحت الثرى. ذكر الاستواء وذكر الملك، دليل على أن الاستواء غير الملك، لأن العطف نعم أو نعم الأصل في الأشياء أن هاتين الصفتين متغايرتين: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم، والله تعالى له الملك المطلق، له الملك المطلق. ثم قال رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلام، له الأسماء الحسنى والصفات العلام. مما يجب الإيمان بالله به لله أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، يجب الإيمان بأسماء الله تعالى جميعها، ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة وغير ذلك. الله تعالى له الأسماء، وأسماءه كثيرة غير محصورة، أسماء الله غير محصورة. وأسماءه سبحانه وتعالى حسنى، وأسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته. وإنما تكون حسنى إذا كانت دالة على معاني وعلى صفات. لو كانت أسماء الله لمجرد الدلالة على الذات، لو كانت أسماء الله كما يقول الجهمية وغيرهم لا تدل على معنى ولا تدل على صفة، فما الفرق بين أسماء الله وبين أسماء المخلوقات؟ ولا يمكن وصفها بالحسن وأنها بالغة في الحسن الغاية. فهذا دليل واضح على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، على أنها أعلام وأوصاف. ولهذا يعد العلماء الآية: ولله الأسماء الحسنى، يعدونها من أدلة الإثبات، إثبات الصفات المجملة، من أدلة إثبات الصفات المجملة. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإنها لا يمكن وصفها بأنها حسنى إلا إذا كانت دالة على معنى الكمال، على معاني وصفات الكمال. فهذا من أدلة إثبات الصفات المجملة. الواجب على المكلف أن يقر ويؤمن بأن لله أسماء حسنى، وأنها دالة على معاني وصفات علا. فكل اسم دال على صفة من الصفات. قال: والصفات العلا، ما يجب الإيمان به لله أنه متصف بالصفات العلية، وأن صفاته سبحانه وتعالى علية من حيث المعنى، فله ماذا من كل وصف أكمله، فله من كل وصف أكمله سبحانه وتعالى. يجب الإيمان بما وصف الله بنفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه كما قلنا كل اسم متضمن لصفة، وعلى هذا صفات الله، وليست كل صفة يؤخذ منها اسم، وليست كل صفة يؤخذ منها اسم. لهذا يقول العلماء: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم قال رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع أسمائه وصفاته، جميع صفاته وأسمائه، أي أن الله سبحانه لا بداية لأسمائه وصفاته ولا نهاية لها، فهو الأول بأسمائه وصفاته وهو الآخر بأسمائه وصفاته. فأسماء وصفاته ملازمة لذاته، ملازمة لذاته، ومن حيث الأسماء واضح. وأما من حيث الصفات فتقدم أن صفات الله منها ما هو ذاتي متعلق بالذات أزلا وأبدا، ومنها ما هو ذاتي باعتبار وفعل باعتبار، ومنها ما هو فعلي لا يقال عنه إنه قديم. لكن من حيث الجنس صفات الله أفعال الله، أفعال الله من حيث الجنس قديمة، أما أحد الأفعال منها ما هو متعلق ماذا؟ متعلق بالمشيئة، نعم يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى فعال فعال لما يريد. قال رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، هو الأول بأسمائه وصفاته وهو الآخر بأسمائه وصفاته. قال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم المخلوقات شيئا لم يكن قبله، أي قبل إيجادهم لم يزد بذلك صفة من صفاته، فكما كان بصفاته أزلية لا يزال عليها أبدية. قال تعالى: أن تكون صفاته مخلوقة، لأن صفة الله تابعة لذاته، وذاته سبحانه ليست مخلوقة، فكذا صفاته ليست مخلوقة. تعالى الله أن تكون صفاته مخلوقة. وأسماؤه تعالى أن تكون محدثة، تعالى الله أن تكون أسماؤه محدثة، فأسماؤه قديمة سبحانه وتعالى. نعم، تقدم لنا التفصيل أن صفات الله منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو ذاتي باعتبار الجنس وفعلي باعتبار الآحاد. ثم رحمه الله قال: رحمه الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. هذا في إثبات صفة الكلام، في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنها صفة ذات وصفة فعل. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، فكلام الله منه، كلام الله تعالى منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود، فليس من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو صفة للذات، وكما تقدم هو من صفات الله الذاتية باعتبار الجنس، والصفات الفعلية باعتبار الآحاد. فإذا مما يجب الإيمان به أن الله تعالى يتكلم، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، وأن كلامه صفة له وليس مخلوق. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمخلوقات توجد بكلامه، ولو قلنا إن كلامه مخلوق يلزم منه كما يقولون الدور. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فغاير الله سبحانه وتعالى بين الخلق وبين الأمر الذي هو الكلام، فإن أمره كلام. نعم، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن من الأمر، والله غاير بين الأمر وبين الخلق، دل على أن الكلام غاير الخلق، وغيرها من الأدلة، أدلة كثيرة التي تدل على أن كلام الله ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفاته، بل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن أن يصف الله بهذه الصفة التي تعد صفة كمال، تعد صفة كمال، فتجريد الله من هذه الصفة اتهام له بالنقص. نعم، وإبراهيم أو موسى عليه السلام أنكر الله تعالى على قوم موسى لما تابعوا السامري في عبادة العجل، قال تعالى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا دليل على أن الذي لا يتكلم ولا يرجع القول لا يستحق أن يكون إلها يعبد من يعبد. نعم، هذا دليل واضح على أن الذي لا يتكلم يعتبر ماذا؟ موصوف بالنقص، وأن الكلام صفة كمال لا يجوز نفيها عن رب العالمين. أما كيف يتكلم فهذا لا نخوض فيه كما تقدم. نعم، وكلامه ليس ككلام المخلوقين، كلامه ليس كلام المخلوقين. وهذه هذه الصفة نؤمن بأن الكلام، نعم، كلام الله صفة له، ومنه القرآن كما سيأتي، ومنه القرآن. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، تجلى ربنا سبحانه للجبل فصار دكا من جلاله. نعم، أي مما يؤمن به أهل السنة أن الله تبارك وتعالى تجلى وظهر وبدأ منه شيء للجبل. لما سأل موسى, موسى كلمه ربه سبحانه وتعالى, لما كلم موسى كلم الله موسى اشتاق موسى لرؤية ربه سبحانه وتعالى, فسأل الرؤيا, فسأل أن يرى الله, سأل الرؤيا وسأل شيئا ممكن. لو كانت الرؤيا غير ممكنة أن الله لا يرى لا ذكر أو لا عاتبه الله, فلم يقل له ماذا إني لا أرى, ولكن قال لن تراني أي في الدنيا, لن تراني في الدنيا لضعفك, لضعفك وضعف المخلوقات فإنها لا تستطيع أن تقوم أمام رؤية الله تبارك وتعالى. ولكن انظر, قال تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا, بدأ منه سبحانه وتعالى وكشف شيئا من الحجاب, حجابه النور كما جاء في الحديث, فماذا فاندك الجبل, فاندك الجبل من عظمة الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى حجابه النور كما قال ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم, واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره, لحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره. هذا مما يؤمن به أهل السنة, وأن رؤية الله ممكنة, إلا أن المخلوقات في الدنيا ضعيفة لا تقوى على أن ترى الله تبارك وتعالى, وأن المؤمن وأن ماذا المؤمنين سيرون ربهم كما سيأتي في كلام المؤلف في موضعه. هذا مما يجب الإيمان به. قال وأن القرآن كلام الله, وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد, أي من كلام الله القرآن, وأنه ليس مخلوق, فإن كلام الله صفته ومنه, وما كان منه فإنه ليس بمخلوق, ومن ذلك القرآن والكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء والمرسلين, فإنها من كلامه سبحانه فليست بمخلوقة, ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. فهذا يجب الإيمان به, أن القرآن صفة من صفات الله. وقد قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, حتى يسمع كلام الله. والسامع ماذا يسمع؟ يسمع اللفظ والمعنى, يسمع اللفظ والمعنى. فسمى الله المسموع الذي هو القرآن سماه كلامه. القرآن كلام الله لفظه ومعناه, القرآن كلام الله لفظه ومعناه. وهو صفته, ألا ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه, وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. ما قال رحمه الله هو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم, انتقل المؤلف إلى الإيمان بالقدر, إلى الإيمان بالقدر, وهو أصل من أصول الإيمان الستة. والإيمان بالقدر ومن الإيمان بالله, لأن القدر كما يقول أحمد القدر قدرة الله, القدر قدرة الله. الإيمان بالقدر من الإيمان بالله, من الإيمان بالله الإيمان بقدرته, وأن الله تعالى هو الذي يقدر الأشياء ويقدر الخير والشر, وأن الخير والشر نعم من تقديره سبحانه وتعالى, نعم حلوه ومره. فالقدر يطلق ويراد به التقدير الذي هو فعله سبحانه وتعالى, ويطلق ويراد به المقدر الشيء المفعول المخلوق. ووصف الخير والشر إنما هو للمقدر المفعول, وإلا تقدير الله هو فعله, والله تعالى فعله كله كله حسن, ولا يوصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس في تقدير الله وأفعاله شيء هو شر، كل أفعال الله مبنية على الحكمة، أفعال الله مبنية على الحكمة. ماذا المقصود بالقدر الذي هو فيه الخير والشر؟ المقدر. يجب الإيمان أن ما قدر الله قدره الله من الخير والشر كله منه سبحانه، الله تعالى هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر وخيره وشره، وأن ما شاء الله كان. قال: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، يعني سواء كان خيرا أو شرا، ما يقع في الكون من الخير والشر كله من تقدير الله، قدره الله رب العالمين. ومقادير الأمور بيده سبحانه، ومصادرها عن قضائه. مقادير الأمور بيد الله، ويتصدر عن قضائه، ويتصدر عن قضائه سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر كما يقول العلماء ينبني على الإيمان بأربعة مراتب، الإيمان بأربع مراتب، مراتب القدر المعروفة. لا يتم الإيمان بالقدر إلا من الإيمان بهذه المراتب. أولها الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق، أنه لا يكون في ملكه سبحانه شيء إلا وقد علمه، إلا وقد علمه سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه شيء إلا بعلمه سبحانه. والثاني الإيمان بالكتابة، كتابة السابقة، بالكتابة السابقة، وأنه لا يكون في ملكه شيء إلا وقد كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما جاء في النصوص: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50 سنة. نعم، مقادير الخلائق كتبها في اللوح المحفوظ، فلا يكون في ملكه شيء إلا في كتاب مبين. والثالثة الإيمان بالمشيئة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما ذكر المؤلف: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، فجرى على قدره على تقديره. وأنه لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق به علمه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن المرتبة الثالثة مرتبة عمومة أو نفاذ المشيئة، المشيئة النافذة، وأنه لا يكون في ملكه شيء إلا إذا شاء. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابعة، المرتبة الرابعة، مرتبة عموم الخلق، وأنه لا يكون في ملكه شيء إلا وهو الذي خلقه. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، بما في ذلك أفعال العباد، فإنها ليست خارجة عن عموم الخلق، ليست خارجة عن عموم الخلق. هذه المراتب الأربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها جميعا: العلم السابق، والكتابة السابقة، والمشيئة النافذة، وعموم الخلق، وعموم الخلق. وخالف في ذلك القدرية، القدرية والجبرية، قال في ذلك القدرية والجبرية. القدرية منهم من نفى المراتب الأربعة، نعم، هم غلاة القدرية، ومنهم من نفى، أثبت العلم السابق والكتابة السابقة، ولكنه نفى نفاذ المشيئة، المشيئة النافذة العامة، وكذلك نفى عموم الخلق، فأخرج من ماذا؟ من عموم خلقه أفعال العباد، وهم القدرية المتأخرون. نعم، والمعتزلة كذلك بدعوى العدل، بدعوى العدل، وأن الله تعالى لا يحاسب المخلوق على شيء ومن فعله سبحانه، وهذا لا شك أنه ماذا؟ غير صحيح. نعم، لأن في أفعال العباد، والأفعال إنما تكون بماذا؟ بالقدرة والإرادة، وقدرة المخلوق مخلوقة، وإرادة المخلوق مخلوقة، لا يمكن أن يتصور فعل إلا
من قدرة وإرادة، وقدرة المخلوق مخلوقة، وهكذا إرادة المخلوق مخلوقة، والعبد يسمى فاعلا حقيقة. وماذا؟ والله تعالى لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، والذي ينكر أن يدخل أفعال العباد، أن يدخل أفعال تدخل أفعال العباد في عموم الخلق، هذا يعجز الله، لأن الله أراد من المخلوق الخير والمخلوق أراد الشر، فغلبت إرادة المخلوق إرادة الله تبارك وتعالى، غلبت إرادة المخلوق إرادة الله على قولهم. وهذا لا تناقض فيه، هذا لا تناقض فيه، إثبات أن الله هو الخالق، وأنه هو الذي ماذا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا لا يناقض كون العاصي هو الذي عصى وأنه يعذب على أفعاله. قال الله تعالى ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق به علمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال رحمه الله يضل من يشاء فيخذره بعدله، هذا مما يجب الإيمان به ما تقدم، أن من أضله أن من شاء الله أن يضله فلا بد أن يكون من الضالين. قال تبارك فإن الله لا يهدي من يضل، في قراءة ورش فإن الله لا يهدى من يضل، قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن أضله الله فبعدله خذله، فبعدله خذله. نعم، فإن الهداية فإن الهداية منه سبحانه، نعمة منه، وهو يختص برحمته وفضله من يشاء، فإذا منعها بعض خلقه فذلك لكمال عدله، لكمال عدله، وهو لا يسأل عن ما يفعل، وهو لا يسأل عن ما يفعل. قال ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله سبحانه وتعالى، من تفضل الله عليه فهداه فقد فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي. قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، وهذا هو التعبير الذي يجب الإيمان به. يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريت ما نعمل، أمر قد فرغ منه أم هو أمر مستأنف؟ فقال بل هو أمر قد فرغ منه. فقالوا أفلا نتكل، وفي رواية أفلا ندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا هو التعبير الشرعي، أن يقال الناس ميسرون لما خلقوا له، فلا يقال مخير أو مسير، هذه ألفاظ غير شرعية. ألفاظ الشرعية أن يقال كل ميسر لما خلق له، فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وكون الإنسان المعين من أهل الشقاوة أو أهل السعادة فهذا شيء معلوم عند رب العالمين، ولا يكون إلا ما سبق به العلم، لا يقع في الكون إلا ما سبق به العلم. ونحن لم نؤمر كما سيأتي بالكشف عن الغيب، المكلف مأمور باتباع الشريعة، عليه أن يبحث عما أمر به فيأتي بما أمر به، والله تعالى هو الذي يفعل في الملك ما يشاء. أنت مكلف باتباع الشريعة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مكلف بعبادة الله وحده وترك الشرك وترك المنكرات، هذا الذي يجب عليك أن تلتزمه. أما هل زيد أو عمر من الأشقية أو من السعداء، هذا لست مكلفا به، ولماذا يضل فلان أو يهدي فلان، هذا لست مكلفا به. تعالى الله مثل الرزق، مثل الأرزاق، كل الناس يعرفون أن الرزق ماذا سبق به العلم وسبقت به الكتابة وأنه من الله، ومع ذلك يسعون طالبين للرزق. ولا يقول أحد إني ماذا إلا ويتهم في عقله، إلا ويتهم في عقله، فإن السماء لا تمطر ذهبا كما يقولون، بل يسعى الناس في الأسباب الجالبة للرزق. كذلك الإنسان عليه أن يسعى ويحصل أسباب دخول الجنة، ولا يتكلم ولا يبقى يبحث في ماذا؟ في تقدير الله، هل أنا من الأشقياء أو من السعداء؟ هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، أنت مطالب بالإتيان بأسباب النجاة والابتعاد عن أسباب الهلاك. قال تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، هذا دليل على أنه لا يخرج عن ملكه وعن قدره وعن خلقه شيء. فالذي يقول إن الإنسان هو الذي يخلق فعله كأنه ماذا؟ يدعي أنه يكون في ملك الله ما لا يريده، إن الله لا يريد أو لا يحب الكفر، وأن الله تعالى غلبته إرادة هذا المخلوق. الله تعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد، ويكون لأحد أو يكون لأحد عنه غنى. نعم، فإن الذي يدعي أن الإنسان هو الذي يخلق نفسه وأن الله تعالى ليس له أي تأثير من حيث الهداية والضلال، كأنه يستطيع أو كأنه يقول إن الإنسان غني عن الله بالهداية، يستطيع أن يجلب الهداية لنفسه. والنصوص كثيرة تبين أن الهداية بيد الله، وأنه لا يملك أحد لنفسه الهداية. قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، هداية بيد الله. والذي يدعي أنه أنه يخلق أفعال نفسه وأنه لا تأثير لفعل الله عليه ولقدرة الله عليه، هذا كأنه يدعي أنه غني عن ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى لا أحد أو لا غنى لأحد عنه سبحانه، أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالقا لكل شيء. نعم، هذا يعني مقتضى قولهم أن الله ليس خالق لكل شيء. وهذا من العجب أنهم أدخلوا الجهمية والمعتزلة، أدخلوا ماذا؟ صفة الله الذي هو الكلام، أدخلوها في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. قالوا الله خالق كل شيء تشمل القرآن، تعالى الله عما يقولون، والدعوة أن القرآن مخلوق. نعم، وأخرجوا من هذا العموم ماذا؟ صفاتهم المخلوقة، وهم صفات المخلوق اللي هي صفاتهم هم أخرجوها من هذا العموم، وقالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، وأدخلوا فيها صفة الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه من التناقض الظاهر. قال: ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم، وهذا من تمام ماذا؟ الإيمان بالربوبية. من تمام الإيمان بالربوبية أن يعتقد الإنسان المكلف أن أفعال العباد داخلة في ربوبية الله تبارك وتعالى، وأنها من خلقه سبحانه، بخلاف الذي يدعي أن أفعال العباد غير ماذا؟ تابعة أو نقول خارجة عن عموم الخلق. هذا قدح في ربوبية الله تبارك وتعالى. وأهل السنة يؤمن بأن أفعال العباد داخلة في عموم الربوبية. قال: وهو المقدر لحركاتهم وآجالهم. وهذا قلنا لا ينافي كون الإنسان هو الفاعل، وأن الإنسان يحاسب على أفعاله، فإن النصوص ظاهرة بأن الإنسان هو المطيع وهو العاصي، هو المطيع وهو العاصي، وأنه يعذب على ماذا؟ على أفعاله. قال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا ما استطعنا تحضيره والإفادة به في هذه الجلسة، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع. إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد العصر نكمل باقي ما بقي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. معليش إذا كان بعض الأسئلة إن شاء الله.
طيب، يقول السائل يعني ماذا بعضهم يعرف الكلام بأنه ما تحصل به الفائدة. نعم، عليه يدخل الكلام النفسي. نعم، نسيت أن أنبه هذه المسألة، وأن الكلام اللفظ والمعنى كله صفة الله. المقصود بكلام الله اللفظ والمعنى، وأنه صفة من صفات الله اللفظ والمعنى. كلام الله الذي وصفته يشمل اللفظ ويشمل المعنى. وأهل الجهمية والمعتزلة قالوا إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة تشريف وليست حقيقية، إضافة مجازية ليست حقيقية، مثل الإضافة في بيت الله، ناقة الله وغيرها من الإضافات التي قصد بها التشريف. وهذا لا شك أنه غير صحيح، فإن هناك فرقا بين إضافة الكلام لله وإضافة البيت. يعني إضافة الكلام لله إضافة معنى للذات، وإضافة المعاني للذات أي إضافة صفة إلى موصوف، بخلاف إضافة ما يستقل بنفسه البيت وغيرها. هذه لا تكون ماذا إضافة حقيقية، أو نقول ماذا هناك فرق بين الإضافتين. نعم، والأشاعرة وغيرهم قالوا إن الله تعالى يوصف بالكلام، لكن كلام الله الموصوف به هو المعنى دون اللفظ، والمعنى دون اللفظ. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن كلام الله الذي هو صفته اللفظ والمعنى. قال الله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى المسموع كلامه. ولو كان المقصود المعنى المجرد لم يسميه ولم يسمي المسموع اللفظ كلامه سبحانه وتعالى. كذلك قال الله تبارك وتعالى وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أي القرآن لسان عربي مبين. فجعل القرآن لسانا أي لغة، واللغة إنما تطلق على اللفظ. نعم، وغيرها من الأدلة التي ذكر العلماء أن اللفظ والمعنى كله كلام الله. والمؤلف يقول نعم، السائل هنا يقول إن الكلام، الشاعر صاحب الكتاب اللي هو صاحب التحفة، إن الكلام هو ما دل على معنى. هذا غير صحيح، الكلام عند أهل اللغة هو اللفظ، يطلق على الجمل وعلى الألفاظ، هذا هو المعروف في الكلام. قد يطلق الكلام على ما ليس بلفظ، لكن لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على ذلك، وإلا في الأصل في إطلاق الكلام أنه يطلق الكلام على ما هو لفظ، يطلق الكلام على ما هو لفظ. والله تعالى أعلم. نعم، طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل تدخل فيه ما يتعلق بماذا؟ بالذنوب المتعلقة بحقوق العباد. هذا لا، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ كما هو معروف يعني يوم القيامة أول ما يقضى في الدماء، أول ما يقضى في الدماء، وكذلك بعد أن يجاوز أهل الجنة الصراط يوقفون على قنطرة ويؤخذ من بعضهم لبعض. المقصود أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ولهذا على الإنسان أن يتحلل في الدنيا، كذلك الديون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغفر للمجاهد كل شيء إلا الدين، يغفر للمجاهد كل شيء إلا الدين. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، فيجب على الإنسان يتحلل ممن ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. الصحيح أن الطلاق يقع دون إشهاد. الله أعلم. نعم. نعم، قلنا صفات الله تبارك وتعالى نعم، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، ومنها هو ذاتي وفعلي، ثلاث أقسام. نعم، طيب نريد منك توجيه تفصيل بين الصفات الذاتية والذاتية الفعلية. نعم قلنا الصفات الذاتية هي ملازمة للذات، ملازمة للذات لا ينفك عنها، لا تنفك عنها الذات مطلقة، بخلاف الذاتية الفعلية جنسها ملازم، إلا أن أحدها يفعله سبحانه وتعالى مثل الحياة هذه ملازمة للذات، كذلك العلم صفة ملازمة للذات، في كل وقت الله تعالى عالم، عالم بالأشياء قبل وجودها، فهذا علم أو صفة قديمة، صفة قديمة، بخلاف الصفة الفعلية لا يقال إنها كلها قديمة، لا يقال إن كلها قديمة أزلية، بل جنسها أزلي، لكن منها ما يقع في وقت دون وقت، منها ما يقع في وقت دون، هذا معنى متعلق بالمشيئة، منها يقع منها ما يقع في وقت دون وقت متى شاءه سبحانه، بخلاف الصفة الذاتية فإنها قديمة. نعم يعني مسألة المقيم الجامعة يعني ماذا إذا كان يقيم سنوات، هذا ليس بمسافر على الصحيح، والله أعلم. الأسئلة كثيرة. طيب نعم التمثيل والتكييف، التمثيل اعتقاد المثيل دون نعم طيب التكييف نعم والتمثيل نعم التكييف ماذا هو؟ أن يقال كيف صفته، يعني ادعاء كيفية وحقيقة للصفة، نعم ادعاء كيفية وحقيقة للصفة، بخلاف التمثيل، التمثيل أن يدعى أن صفة الله مثل صفة المخلوقين، والله أعلم. هناك عبارة العلماء يذكرون لها، لا أحتحضرني الآن، هذا باختصار والله أعلم. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأعتذر على الأسئلة، هناك ما هو فوق مستواي ومنها بعض الأشياء ماذا الله أعلم بها، والحمد لله رب العالمين وبارك الله في الجميع.
غدا الموعد إن شاء الله بعد صلاة العصر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.